السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ونعم البلد. من هو الرجل؟ بدأنا نسمع السيدات في هذا الزمن يقولن كل رجل ذكر، ولكن ليس كل ذكر رجلا. معادلة منطقية يكاد يكون الرجل بضياعه لمسلكه الحقيقي يكاد يكون مساهما في وضعها، خصوصا بعدما تنصل الكثير من الرجال عن أدوارهم وراحوا يسلمونها للمرأة التي أثبتت حقيقة قدرتها على تحمل الأعباء والمسؤولية. فأين هو الرجل اليوم؟ ولماذا ضيع مفهوم الرجولة؟ هل هو السبب بمفرده في ذلك؟ أم منهجية المجتمع الحديثة فرضت عليه الشكل الجديد والرجل الجديد؟ هل إذا تخلى عن مبادئه وقيمه وأصبح ديوثا يعتبر رجلا متحضرا؟ ولماذا سمح لهذا التحضر أن يقلد النساء فيضع الحلق مثلا في أذنه ويصبغ شعره؟ بل أكثر من ذلك، صارت موضة العصر بالنسبة إليه أن يسقط البنطلون عن خصره. رجل اليوم هو عنوان هذه الحلقة من برنامج ونعم البلد، أناقشها مع ضيفي الباحث والمفكر فضيلة الشيخ حسن قاطرجي رئيس جمعية الاتحاد الإسلامي. السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الموضوع جدا حساس، لأنه نحن رايحين إلى الهاوية، خصوصا عند العنصر الذكوري الرجالي إذا صح التعبير في المجتمع، سيما وأن بدأنا نرى صورا لم نعتد عليها في السابق، ما أدى إلى ضياع مفهوم الرجولة. خلينا أسأل هيك بالبداية، من هو الرجل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرجل الرجل أعظم إنسان
عليه الصلاة والسلام
وخير النبيين. من هو الرجل؟ نرى في القرآن الكريم مقابلة، إذا كان يتحدث القرآن الكريم عن الجنس يقابل الذكر والأنثى لفظين وردا في عدد من الآيات، وليس الذكر كالأنثى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وإذا انفرد ذكر الرجل في القرآن الكريم، ووردت بالمناسبة الرجل ومشتقاته في القرآن الكريم 57 مرة
ما شاء الله،
28 رجالا أو الرجال أو رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى غيرها من الآيات. ففي الحقيقة سؤال مهم وحلقة مهمة وخطيرة.
شكرا
حقيقة، وأشكرك على يعني اختيار هذا الموضوع. الرجل معنى يرتبط بالإيمان بالله والثقة بالله عز وجل، وأخلاق الفتوة والشهامة وصدق العهد والالتزام بالوعد والبطولة والرأي الحصيف، كلها إذا تتبعنا مادة الرجل والرجال يعني ومشتقاتها في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام رأسا ترتبط بهذه المعاني، مجموعة أو بعض هذه المعاني. ويعجبني الذكاء الرائع من أئمتنا السابقين ابتداء من الصحابة. مثلا نجد حديثا في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان شباب في المدينة من الأنصار 70 رجلا. كان شباب، يعني أول شيء بيّن أنهم في سن الشباب، ولكن لما أراد أن يتكلم عما كانوا يفعلون من أفعال الشهامة والمبادرة وأخذ الموقف قال 70 رجلا. كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا كان المساء انتحوا بناحية في المدينة يصومون ويتدارسون، يعني يقضون الليل، عفوا يصلون ويتدارسون في العبادة وذكر الله والثناء على الله تعالى وطلب العلم. فإذا جاءهم الصباح احتطبوا من الحطب واستعذبوا من الماء وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتكلم عن صفة هؤلاء السبعين، هم شباب ولكن سماهم أو وصفهم رجالا، ثم قال لما كانت غزوة بئر معونة ابتعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا واستشهدوا جميعا. فهؤلاء هم الرجال. في صحيح مسلم مثلا أحد الصحابة المبشرين بالجنة، أحد العشرة، عبد الرحمن بن عوف، قال لما كان يوم بدر كنت بين غلامين من الأنصار، عن يميني وعن شمالي، تمنيت لو أني بين أضلع منهما. يعني في معركة بدر وفي مواجهة، أول مواجهة بين الإيمان والكفر، فكان تمنى أن يكون يعني رجال عندهم يعني قامة ما شاء الله ناهضة وعضلات مفتولة. فيتكلم عن هذين الغلامين. أما أحدهما قال فغمزني فقال يا عم يا عم هل تدلني على أبي جهل؟ قال وما حاجتك بأبي جهل؟ قال كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أيضا غمزه، يعني نحن بلغتنا الآن نكزه، وسألوا عن أبي جهل. ثم لما رأى أبا جهل قال هذا أبو جهل، فابتدراه فقتلاه. فشعل الإمام مسلم رحمه الله الرجلان، هو عبد الرحمن بن عوف قال كنت بين غلامين، قال الرجلان هما معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء. فهذه الرجولة.
ما الذي تحول في مسلكية الرجل ومفهوم الرجولة لنصل إلى مجتمع نجد فيه هذه الصور من الرجال؟
هي في الحقيقة أزمة الحضارة. أنا في واحد مفكر أمريكي كتب كتاب اسمه لا منتمي، ويتكلمون عن الجنس الثالث. أزمة الحضارة الغربية أولا لغلبة المادية عليها وفقدانها الهوية وعدم وضوح البوصلة، والأمر الرابع قساوة الاهتمام بالمادة وجنون الجنس. فهذه الأزمة بدل ما نكون نحن محصنين بديننا ورؤيتنا الواضحة لحكمة الحياة وتحصننا بأخلاقنا، اجتاحتنا بفعل عوامل كتير، هذه لحالة بدها 4-5 حلقات، اجتاحتنا هذه الموجة يلبون عنها موجة التخنث، موجة الإمعية، موجة الغثائية، وكل هذه ألفاظ نبوية. موجة الغثائية إذا بدنا نتكلم عن ألفاظ معاصرة ونتكلم عن معناها، الهزيمة النفسية الموجودة الآن في مجتمعاتنا. يعني كثير من هذه المظاهر التي ذكرت بعضها للأسف، البنطلون تحت الخصر وبيحط حلقات على، تعبر عن حالة فراغ في الحياة أستاذ حسام، عن حالة فراغ وثقافة التخنث وغياب التربية في البيت وغياب التربية في المدرسة والإعلام الماجن. الإعلام الماجن لذلك أن هنا
يبيح هذه الصور،
ما بس يبيح ويغري بها ويشجع عليها ويخرج مثل هذه الأشجان. فماذا تنتظر؟ المقدمات دائما إلى نتائج ومخرجات، فالمخرجات ستكون هذا الجيل. من هنا أهمية وعظم الدور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في القيام برسالتهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
في اطلع من دائرة الدعاة إلى دائرة كل الواعين في خطورة هذا الموضوع.
صحيح.
هناك الكثير أيضا من الواعين لهذه المسألة من المثقفين وشعراء وأدباء، وبحسب الاختصاص الذي هم فيه، كيف يمكن أن يلعب دور الدعوة على الأقل في هذا التصحيح الخاطئ لمسار مجتمع بحد ذاته؟ يعني الأبناء هؤلاء كيف سيكونون أصلا في المستقبل، سيما أن موجة الجنس، إذا بدي سمي الأمور هيك بمسمياتها،
جنون الجنس
شيء مش طبيعي.
نعم والعياذ بالله.
يعني غير الجنس الموجه إلى المرأة، جنس موجه من الرجل إلى الرجل، أصلا ما عاد فيه يسميه من الرجل إلى الرجل. هاي الموجة التخنث اللي حضرتك كمان طرحتها، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الموجة في آخر زمان مثلا؟
طبعا، حتى حذر أيام تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال. يعني ما هو التخنث؟ تشبه الذكر بغض النظر عن مستوى العمري، تشبه بخصائص الأنوثة، يعني بلباس المرأة أو حركات المرأة أو غنج المرأة، أو مثل ما ذكرت الحلق في الأذنين، أو بصوت المرأة.
ممتاز. اليوم يشاع في الأوساط الإعلامية وفي أوساط المجتمع بأن هذه هي الحرية الشخصية، أنه أنت شو لك معه، هاي حرية شخصية وهذا شزهده حر فيه هو. وهذا الكلام سمعناه حتى للأسف من الكثير من الإعلاميين الذين يدعون التحرر والحرية والديمقراطية. يعني هلأ بتوصل المسألة عند الشخص المسلم، وإذا حافظ على مبادئه بيصير إنسان متخلف وممنوع أن يحافظ على هذه المبادئ كي لا ينعت بالتخلف. يعني لازم نروح إلى فلتان معين في هذه الحياة كي نعتبر متحضرين.
في الحقيقة أنا بالنسبة لي من وجهة نظري بميزان إسلامي الحضارة المعاصرة إذا سميناها تجوزا محاضرة هي في أزمة، في أزمة يشكو منها الغربيون أنفسهم بالإضافة إلى منظارنا الإسلامي. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهناك تقسيم ثنائي، يا أما حياة إسلامية وفق ما أراد الله تعالى وهذه الحياة فيها مصلحة كبيرة للإنسان، طمأنينة القلب، وضوح النهج، إنسانية الإنسان، استقامة الإنسان، رقي الحضارة. لذلك في ظل حضارتنا قامت أعظم حضارة حتى كتب عنها الغربيون.
نعم.
وللأسف نحن تراجعنا أولا في ارتباطنا بديننا وفهمنا لديننا ورسالتنا الحضارية، ثم غزتنا هذه الموجات الفكرية العبثية وهذه الموجات الأخلاقية المنحلة.
صحيح.
لذلك هؤلاء يعني سميتهم أنت الواعون، النخب، وأنا بلاقي أنه في طليعة هؤلاء الدعاة. الدعاة إلى الله تعالى هي ليست وظيفة، هي
هون في ميز بين الدعاة، لأنه للأسف حتى الدعاة ليس كلهم على مستوى واحد.
أكيد. يعني
هناك من يدعو إلى اعتبارات شخصية، وهناك من يدعو إلى دين الله وإلى الصحيح في هذه الحياة.
مثل ما ذكر أحدهم، يبدأ أحدهم بالدعوة إلى الله وينتهي بالدعوة إلى الأنا،
سبحان الله،
سواء كانت الأنا الشخصية أو الأنا الحزبية. نعم، ليس كل من يدعي وصلا بليلة يعني هو فعلا مجنون ليلة. متى تريد ندخل في موضوع يعني كيف يجب على هؤلاء، على هذه النخب أن تعالج هذه المشكلة؟
هلا قبل ما أطرح المعالجة لهذه المشكلة، خليني بس سلط الضوء على هذه الأمور المعاشة في مجتمعنا. سؤال اللي بيطرح حاله، يعني لماذا ارتضى الرجل لنفسه هذا أو هذا الشكل أو هذه الصورة، وإذا لم يرتضيها لنفسه لماذا يرتضيها لأبنائه؟ وهون كمان في عنا مشكلة كتير كبيرة. هل هؤلاء الأبناء يستمعون أصلا إلى نصائح الآباء؟ حاسس أمام خلل وتفكك مجتمعي وأسروي كبير. الصوت اللي حضرتك عم تحكي فيه والنفس اللي حضرتك عم تحكي فيه أمام هذه الهجمة الكبيرة المتأتية من الغرب أو حتى المتأتية من الداخل، لأنه اليوم كل الإعلام ما بيرضى يسمع هذا الصوت اللي حضرتك عم بتقوله، بس بيسمع هيديك الأفكار، بل يشجع عليها ويحث عليها. قديش نسبة مقاومتنا قابلة لأن تطغى على هذه السطوة اللي حاصل اليوم؟ لأنه للأسف في مش إباحة، في تغرير إذا صح التعبير، يعني عم يغرو حتى للشاب والصبية في هذه الصور البراقة، وكأنه هذا هو الجمال وهذا هو الإنسان العصري الحديث.
نحن في الحقيقة يعني السبب العميق لهذه المشكلة فقدان المناعة، ويجب علينا أن نفكر كيف نعيد التحصين، وهذه مهمة هؤلاء الواعين. نعيد التحصين، وهذه بدها خريطة لعدد من الجهود المتشابكة في المجال الفكري والثقافي والدعوي والتعليمي، مناهج التربية، الإعلام. لأن نحن حقيقة نعيش الآن بخضم أمواج متلاطمة من الغزو الفكري، ولذلك ومع فقدان المناعة الجيل مستسلم. هنا تكمن خطورة دور الدعاة أو الواعين أو النخب الواعي المثقفة. ولكن لا خيار لنا، والله ما بقولها من منطلق تعصب طائفي، هي رسالة الله إلى العالمين. أنا أستغرب أنه اليوم أفواج من المثقفين من غير المسلمين تتعرف على الإسلام وتدخل في الإسلام وتعتقد أن الحل في الإسلام، مش الإسلام الانتماء الطائفي لهذا الدين. هذا انتماء لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما الخيار المنهجي الفكري. هناك حق واحد في الكون هو دين الله تعالى، والله عز وجل أنزل في كتابه إن الدين عند الله الإسلام.
طيب شيخ حسن، أنا كيف أقنع هؤلاء الناس؟ يعني هلأ أنا ممكن أقنع الإنسان المسلم يلي بيصلي وبصوم، يعني اللي بتحسه هيك بعده عنده فطرته،
حتى غير المسلم.
لا، طب ما هو اللي شذوا عن القاعدة.
نعم،
يعني اليوم أنا على يقين هلأ إذا في حد عم يسمعنا من هذيك الفئة وقد يكون مسلم بالهوية، يعني يا أما حيسكر الراديو هلا يا أما حيعتبرنا ناس متخلفين لك شو عم بقولون.
والله يا أستاذ حسام عندنا
فأنا هول كيف في أقنعهم حقيقة عمي أنت وين رايح؟ أنا خايف عليك أنت وين رايح بهذا الطريق؟
أنا برأيي حجر الأساس بداية جلسات حوار يشعر منا العطف والحنان وليس التحدي ويصير فيه حوار حول قضية الوجود وخالق الوجود وهدف الحياة وأطرح قناعتي يلي بعتقد جازما أنها الحق لأنه هذه رسالة الله تعالى مش خيار شخصي الخيار الشخصي يحتمل الخطأ والصواب
أنا مسؤول عن هؤلاء الناس
أكيد
يعني يفترض أن أتابع هؤلاء الناس
أكيد
ولا
أكيد.
ولا لا أنا يعني يصطفل ساعتها هو حر وأنا بدير ظهري وبمشي
لا
كما كما يشاع اليوم بهذه الأفكار أنه حريته الشخصية يعني
هذه الحرية الشخصية إذا ما كان لها ضوابط تودي بنا إلى الهلاك لذلك في حديث يعطيه العلماء عنوان سفينة المجتمع قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله يعني ليفهم رسالته وحق الله عليه والواقع فيها بيتخطى حدود الله فيقع في المحرمات أمثال هؤلاء كمثل قوم استهموا على سفينة يعني لما أرادوا أن يتوزعوا مقاعدها قاموا بالقرعة من السهام كانت القرعة بالسهام استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم ثم قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا البحر تحتنا ليلة نطلع ونتحمل جميلا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا هؤلاء اللي بيقولوا بالحرية وهذه حرية
أبو غرقوا كلهم
فقال عليه الصلاة والسلام لو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا
سبحان الله
ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا
إذن لازم ناخد بأيديهم
هذه مسؤوليتنا أنه نحن نهديهم ونحذرهم
بس ما كمان بالمقابل إذا بدنا نتركهم هن ماشيين باللي هن فيه مع من يدعمهم في هذا المجتمع حياخذونا إلى التهلكة لكن
نحن وياهم صحيح لذلك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون يعني أنا برأيي في هذا العصر الدعاة هذه مهارة ويجب التدرب عليها وتحتمها ظروف العصر والعناوين ما بس الجذابة الساحرة في الإعلام وفي الإعلانات وعلى الطرقات وفي المولات وفي الجامعات التي تجذب الشباب إلى الحرام نحن الآن التحدي كيف يكون في عندنا عناوين جذابة ساحرة
ما بالمقابل شوي حسن ما في عنا مؤسسات ترعى العناوين الجذابة الساحرة والجاذبة
لذلك
المقاومة
لذلك هذه علم مسؤولية فريقين مسؤولية المفكرين ومسؤولية أثرياء المسلمين إذا أثرياء المسلمين ما بدهم نحط إيدهم مثل بقوله بالطبخة ما لا نستطيع أن نخرج من هذه المحنة وهذا المأزق لأنه تحتاج إلى تمويل يعني هذا السباق الآن السباق المحموم في عالم اليوم لا نستطيع أن نربح الرهان إذا ما فعلا أنفقنا بسخاء الأثرياء أنفقوا بسخاء وعلى المفكرين والمربين أن يحضروا الأفكار والمشاريع
شو رأيك بصورة الرجل الذي يسير وزوجته شبع عارية معه في الطريق وهو مسلم ابن مسلم أيضا بل ويتباهى
بلغة العرب بسموه ديوث
بلغة الواقع اليوم.
بلغة النبي صلى الله عليه وسلم بس حتى نعرف
حتى نعرف هو الرايح
نعم وحتى كذلك تكون هي نصيحة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة يعني هن في موضع الإهمال والإزراء والحقارة نسأل الله تعالى أن لا نكون من هؤلاء ونسأل الله تعالى لكل شارد أن يرجع إلى جادة الصواب ويرجع إلى صفة الرجولة بدي أحكي بعدين عن المرأة أحيانا أن المرأة تكون عظيمة ووالله بتكون امرأة واحدة وفي الكف الثاني في بيكون مليون رجل أو مليون ذكر فقال عليه الصلاة والسلام
حبيت التحديد
أولا العاقل والديه العاقل والديه اللي ما عنده وفاء لوالديه لأبيه وأمه وأجمل ما في يعني ما في منظومة الأخلاق في الإسلام كلمة البر
سبحان الله
بر الوالدين العاقل والديه الثاني المرأة المترجلة بدها تعمل حالة مثل الرجل
في الكثير اليوم من النساء المترجلات هحكي عنهم هلا بعد شوي
والثالث الديوث يلي انت ذكرت بيكون يعني عرض زوجتي هذا يجب أن يكون لي. يعني المرأة في الفلسفة الإسلامية أنوثتها مع النساء مثيلاتها ومع زوجها. وفي المجتمع الخارجي تتعاطى مع المجتمع الخارجي بإنسانيتها وليس بأنوثتها. والمرأة لما تخرج عن هذا النظام بصير في فساد في الأرض. وفي حضارات سقطت معروفة أن الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية انهارتا بسبب فساد المرأة. هذا أمر تحدث عنه كل مؤرخي الحضارات.
اليوم نحن مجتمعنا اللبناني ممكن أن يفسد أكثر من ذلك بسبب أيضا فساد المرأة وضياع أكيد. مسلكية الرجل.
يعني الآن نحن بنلاقي أنه في تدرج في الفساد في الغرب حتى وصلنا إلى سماح حقارة ما بعد حقارة أرجعتنا قرونا حتى إلى ما قبل عهد المسيح.
أباحوا زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.
المثليين هيدي منتهى النذالة ومنتهى الحقارة وانتكاس الفطرة. كنا نستغرب ذلك يعني من لما وعينا إلى الحياة صار ذلك في مجتمعات تدعي التقدم هي متقدمة تكنولوجيا ولكن في غاية الانحطاط قيميا وأخلاقيا.
ليش لبنان شيخ حسن دائما اللقمة السهلة
لأنه
المتأثر الأول بكل هذه الطروحات التي تأتي من الغرب؟ يعني اليوم إذا ندخل إلى الداخل ما منلاقي اليوم في حدا يرفع هذا اللواء وهذا الشعار أو افتتاح جمعية تعنى بالمثليين. يعني شو اللي عم يحصل؟ ليش دائما لبنان البوابة للفساد؟
عم يحصل أنا برأيي من مكر الغرب جعل لبنان حقل تجارب. يعني بموقع الجغرافي وتركيبته الطائفية والتعددية التي فيه وهامش الحريات يلي هو أوسع من غيره ضمن جهاز التحكم ولكن أوسع من غيره من البلاد الأخرى تبدأ كل النظريات والموجات الجديدة تطبيقها في لبنان ثم من لبنان تسوق إلى الخارج إلى البلاد العربية. يعني أنا أذكر قبل يعني الآن مثلا أذهب إلى السعودية اللي هي المفترض تكون أكثر البلاد محافظة من في بلادنا الإسلامية قبل 30 سنة وحتى قبل 20 سنة ما كانت الأوضاع فيها كما الآن نشاهده. بدأ في لبنان وانتقلت هذه الموجات إلى دول الخليج. ولذلك ما في شك أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. موجودة هذه الطائفة صدقوني موجودة وغيورة على الدين وغيورة على الأجيال وعندها فكر عميق وتجتهد بما يتوفر لها من إمكانات ولكن إمكاناتها من يعني خاصة أنها محاربة لأنه طائفة الحق محاربة. هذا الصراع التاريخي بين الحق
القديم حتى الآن
بين الحق والباطل
ولن ينتهي يعني إلا يمكن بقيام الساعة سبحان الله. طيب شيخ حسن بدي أسأل عن ضياع رجولة الرجل إذا صح التعبير. هل سمح للمرأة أن تقوى عليه؟ يعني اليوم كمان خليني أحكي الأمور بمسمياتها. داخل البيت الواحد هناك رجال لا يمتون بصلة إلى الرجولة بل حتى أنه دور مش موجود بقلب البيت
ولذلك يفقدون القوامة
بالضبط.
أيوة.
فبتلاقي
والحياة لا تقبل الفراغ
بتلاقي المرأة هي القائد هي الآمر الشير الناهي في البيت الواحد.
فإذا كانت مؤمنة صالحة تفضل
في أعرف الجواب من حضرتك لهذه الإشكالية الموجودة بكثرة في مجتمعاتنا بسبب نقص دور الرجل وغياب رجولته إذا صح التعبير. هل هذا يسمح للمرأة بأن تقوى على حساب الرجل ولماذا هو ارتضى لنفسه هذا الجانب؟ بعد الفاصل لو سمحت اليوم ثم نتابع الجزء الثاني من ونعم البلد. حياكم الله من جديد نتابع ونعم البلد ونتابع هذه الحلقة التي حملت عنوان رجل اليوم. فضيلة الشيخ حسن كنا عم نحكي عن ما قبل الفاصل كنا عم نحكي عن النقص الحاصل في دور الرجولة أو في دور الرجل داخل البيت الواحد ما أدى إلى قوة المرأة وسيطرة المرأة في البيت. وهي بصراحة الصورة كمان اللي شوي مش منطقية أو كتير مش منطقية نجدها في العديد من بيوتات المسلمين والمسلمات. لماذا هو تخلى عن دوره وهل تخليه عن دوره يسمح لها أن تقوى وتتسلم هي زمام القيادة؟
في الحقيقة كما أنه يعني أبعد عن دوره بحكم كما ذكرت موجات الإفساد والغزو الفكري كمان أبعدت عن دورها لأنه في الإسلام في توزيع أدوار وتكامل في الأدوار وعظمة الرجل في ممارسة رجولته وهذا كمال يعني اتصافه بصفات الرجولة هذا كمال الذكورة واتصاف المرأة بإنسانيتها ودورها الأنثوي في الأمومة في التربية في البناء الحضاري كذلك هذا من كمال صفات المرأة. والحياة لا تقبل الفراغ. فلما هو تراجع عن دوره وبعض الرجال أو كثير من الرجال، الآن ما عندي إحصائيات ولكن ظاهرة موجودة ونتألم منها جميعا ونلاحظها ونرصدها.
ليش بيتراجع عن دور الرجل؟
ما ربي على
هيك.
على الميوعة وعلى
لا أحيانا بتلاقيهم رجال يعني صاحب همة وعضلات
بس
بتلاقي بالبيت ما قالوا يعني تنصدم مرات.
ذكرنا صفات الرجل هو من يتقدم، يعني قالوا مثلا الرجال قوامون على النساء. شو هي القوامة؟ ليست هي الاستبداد وليست هي العضلات، ولكن هي تحمل المسؤولية، حسن الرعاية، الحدب على الزوج والأولاد، مش بيهرب من المسؤولية ويكل تربية الأولاد إلى المرأة، يعني إلى
فقط
الزوجة.
المرأة وكان الزوجة. هو مخصه
ولا يتحمل المسؤولية. والله أعرف كثير من الحالات، لا أحب أن أذكرها، يتألم القلب ويبكي دما حقيقة.
بس ما هو مغروس بباله أنه هو وكأنه دوره في هذه الحياة، في هذا البيت بالتحديد، أن يذهب إلى العمل من الصباح مثلا، من الصباح إلى المساء، ويأتي بالمال.
نعم.
يعني بس
صحيح.
أنت دورك تروح تشتغل وتجيب المصاري، بيرجع على البيت خلاص ما خصوا بالدنيا. بس مين اللي قال لك أنه هذا هو دورك فقط في هذه الحياة؟
هذه تتحمل مسؤولية مناهج التربية في البيت والمجتمع والإعلام. لذلك هنا المحاضن الإيمانية يلي بتتبنى المنظور الإسلامي في التربية وتبني الرجال كما أنها تحسن في بناء النساء، يصلح المجتمع بذلك. نحن بأشد يعني بأمس الحاجة إلى إعادة بناء المجتمع على أسس إسلامية. ولن يهنأ المجتمع في قانون قد ما ابتعدنا والآن بضرب يعني مثال واضح، هذا القانون صارم، مثل نقول النار محرقة، هذا قانون بسموه قانون طبيعي.
شو هو القانون الصارم؟
قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قانون الله تعالى. أمتين ما ابتعدت المجتمعات، حتى يعني المجتمعات البشرية غير المسلمة، لما بتبتعد عن منهج الله تعالى، ليه الآن في قلق؟ يعني إذا بدنا نعطي هذه الحضارة وصف كتير، يعني أبرز وصف إلها، هي متقدمة جدا تكنولوجيا، ولكن شو سمتها البارزة؟ الشقاء والقلق.
على فكرة في الغرب يعني ذاهبون دائما إلى الانتحار.
يعني تصور أنه صدر كتاب من ثلاثة من مستشاري الرؤساء الأمريكيين، أمريكان، ترجم إلى اللغة العربية في مكتبة العبيكان قبل سنتين، اسمه موت الغرب.
سبحان الله.
وقالوا نقصد من موت الغرب موتين: موت أخلاقي حضاري
فعلا،
أيلين نحن إلى الإفلاس. هذا كلامه،
مش كلام. عم يقولوه.
تاني شيء موت ديموغرافي سكاني. لانه لما
ليش موت ديموغرافي سكاني؟
بسبب او شيء ما عندهم انجاب. لما الواحد بيلاقي متعته من دون تحمل مسؤوليه الزواج، حتى صاروا يعني للاسف الشديد وصلت الحقاره الى نشدان المتعه مع الحيوانات. شيء يعني فوق تصور الخيال.
بينما نحن في المقابل عندنا الانساب، يعني نعم. هذه مساله جدا مهمه،
والحمد لله على الرغم من كثير ابتعاد مجتمعاتنا عن حقيقه الاسلام وجوهر الاسلام ورونق الاسلام وروعه الاسلام، بقية التدين بفضل الله تعالى صمام أمان.
الحمد لله.
وستعود هذه الأمة إلى دينها.
بدي أحكي عما سمعناه في الآونة الأخيرة أيضا، مسألة توحيد الجنس. يعني بدأوا يشيعون في الفترة الأخيرة
جندر
بالضبط.
نعم.
ويمنعون ذكر أو أنثى. نعم. ليش بده يكون في ذكر وأنثى؟ شوف قديش بيشتغل
هيدا يعني. تمرد الحضارة وعبثها بقيم ومفاهيم أصيلة في الفطرة. أصيلة في الفطرة. بتعرف أنه الفلسفة الغربية قائمة على فلسفة الصراع، صراع الإنسان مع الطبيعة، وبيعتقدوا أنه الطبيعة هي الخالق، بغض النظر عن المفاهيم الدينية الكنسية اللي صار ما لها أي تأثير في المجتمعات، وأنه كل ما ترقى الإنسان في العلم تغلب على الطبيعة حتى يتغلب على الإله. ولكن بحب أقول إحصائية هذه من المبشرات: في بداية القرن العشرين كان نسبة الإلحاد في العالم، بداية القرن العشرين مش الآن 21، نسبة الإلحاد في العالم 80%. نهاية القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة صارت نسبة الإلحاد 20%. الإنسان عانى الأمرين. أنا بعرف قصص كتير من الملحدين مثل هنري لينك، جيفري لينك، عالم رياضيات كبير، مثل روجيه دوبسكي، مثل واحد سمي أشرس ملحد في القرن العشرين، أنتوني فلو، أشرس ملحد، حتى كتب كتابه موجود في اللغة الإنجليزية على النت، There is no God. صار عمره 83 سنة، رفع العشرة، خاصة لما تعمق بقوانين الفيزياء الديناميكية، وكتب كتابه، نفس الكتاب نفس الغلاف، وشطب على نو، حط There is a God. حط أي
يعني اعترف بوجود الله،
اعترف حقيقة مغروسة في الفطرة، مقطوع بها علميا، مقطوع بها عقليا. فمهما شرد الإنسان بده يرجع لها. أنا شو بدي أقول المثال، عندي يعني مثالين مهمين جدا. الآن نسبة من يدخل في الإسلام في الغرب من النساء 4 أضعاف حسب أحدث الإحصائيات عدد الرجال، 4 أضعاف.
ليه؟
لأن المرأة تعيش في خواء، هي المرأة والرجل، ولكن المرأة يعني تشعر نفسها محتقرة أولا في فترة شبابها، يطمع بها الناس كلهم، وبس لما تتقدم شوي بالسن بتصير بعد 45 تهمل، فتحس في تحس بخواء وأنها محتقرة.
حتى في هذا الجانب شيخ حسن، يعني للأسف نتيجة فقدان الجوانب الأخلاقية عند الرجل، الزوج بحد ذاته تهمل حتى في نظره. يعني
صحيح، مش هناك عند الرجل وعند المرأة حضارة فاسدة.
اليوم عم بحكي عن لبنان، عم بحكي عن مجتمعنا. اليوم انتشرت كتير الخيانات الزوجية في البيوتات. ليش وصلنا كمان لهذا الجانب؟ يعني لولا في شيء بالنفس، لولا في شيء بالأخلاق،
لفقدان التربية الإسلامية الصحيحة. وما كتير نعتب على الناس، مع أنه كل واحد يتحمل مسؤولية وكل أتيه يوم القيامة فردا، ولكن كذلك المجتمع والدولة، الدولة تتحمل أكبر المسؤولية لأنها ترعى هذا الفساد، تدعمه ماليا، تدعمه بالمؤسسات، تدعمه بالإعلام، وخاضعة لقرارات الأمم المتحدة.
ما بالك إذا كان أحيانا يعني رياد الدولة بيروحوا إلى هذه
طبعاً
الأماكن الفاسدة،
ولذلك مجتمع
كلياتنا شفنا شو صار،
ولذلك مجتمعاتنا متخلفة لأنه يحكمها الفاسدون، يحكمها حقيقة. أكثر بلادنا اللي في موضع الزعامة يا أما لصوص أو فاسدين أو مثليين أو ماسونيين. فشو بتنتظر أنه إلى أي اتجاه نحن متجهون؟
طيب خليني أروح لك أنا على الشق اللي بيعنينا، بعيدا عن الدولة والتي ترعى وتدير، خلينا نروح على الشيء اللي بيعنينا نحن. يعني مش يفترض يكون في عنا مراقبة ذاتية، قناعات شخصية،
مراقبة ذاتية؟
يعني حتى الإنسان اللي منه ملتزم بدينه، يا أخي ما تكون ملتزم بدينك، أنت حر. لا مش هو حر قصدي، بس أنه خليك باللي أنت فيه على الأقل لحد الآن. لحد ما تقتنع وتروح تلتزم، مع أنه يمكن الإسلام والالتزام ما بده قناعة، بس أنه هذا بيمنعك تلتزم بأخلاقك.
بس ما بتحتاج أستاذ حسان، بتحتاج إلى تربية وتحتاج إلى بيئات تؤمن الحصانة.
بس شو حسان كمان،
لأنه من أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال حفت الجنة بالمكاره، طريق الجنة يعني ما هو الالتزام.
مزبوط. بس ياما كمان طلع رجال صالحين وأبناء جدا صالحين من أب وأم فاسدين. يعني المقياس مش بالضرورة تربية بقدر ما هي قناعتك. طب أنت لما كبرت ووعيت وفهمت في هذه الحياة، ليه بعد ناقصك تربية؟ ما أم ربي نفسك.
ولكن تربية أعمق أثرا من القناعة.
بلا شك. والدليل، المسار الطبيعي.
والدليل قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. نعم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الإنسان إذا عزل عن مؤثرات البيئة بينشأ على التوحيد ومعرفة الله تعالى، هذا بالفطرة.
صحيح.
ولكن التربية خاصة البيئة القريبة اللصيقة بالإنسان، يعني الأبوين، الأسرة، إلى تأثير كبير. فإذا غاب دورها التربوي ما تنتظر إلا يعني أجيال شاردة على الأقل، وربما تكون فاسدة. هذا لا يعني أنه ما في استثناءات، لأنه بعض الناس هن بمؤهلات ومكونات بحب يرجع إلى التفكير، بفكر أو بتصير معه حادثة بيرجع براجع حساباته، بيقرأ فبيهتدي إلى الحقيقة، وهنا دور المؤسسات التربوية.
بالنسبة للأشخاص اللي عم بيعيشوا حالة تغريب أو غسل دماغ وهن ببلادهم بلبنان، هول شو بنعمل معهم؟ يعني مثلا كثير بنشوف صور وذكرناها بالمقدمة، لما بتشوف هيك صور شيخ حسن شو بتحس؟ يعني رجل مثلا حاطط حلقة بدينته،
والله يستفزني وبتأذى، وبنفس الوقت بعطف عليه، بقول بدي فتش على طريقة حتى اتواصل معه، اتكلم معه، افتح حوار معه. والله نحن عنا تجربة بالمنتدى للتعريف الإسلام، شباب وشابات ملحدين وملحدات دخلوا بعقلية التحدي، وبفضل الله تعالى خرجوا مؤمنين وصاروا مسلمين، وغير مسلمين صاروا مسلمين. وكلنا مطلوب منا انه لما نحن نفهم ما هي رسالة الإسلام، نعمل لتفهيم الناس هذه الرسالة، وأن سعادة الإنسان بالالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا دورنا. لذلك بركز على أهمية الدعاة الواعين، يعني نجمع بين الوعي وبين انتماء الإنسان لهويته الإسلامية. وهذا يجب أن تتضافر الجهود لتخريج وفرة وفيرة من الدعاة الواعين.
طيب بدي أحكي بالمقلب الآخر عن السيد المسترجل لأنه مرقت معنا بالحوار وقلنا بدنا نحكي عليها. شو قصتهم كمان هؤلاء السيدات؟
أحيانا المرأة بتملأ الفراغ ولكن بيكون عندها رشد عقلي وعندها صلاح وحقيقة يعني تسدد في ملء الفراغ. هو المفترض أن يكون فيه الرجل. ما ننسى أنه الله سبحانه وتعالى يعني آية عظيمة جدا 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 جدا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا يعني رجالهم ونسائهم امرأة فرعون ثم قال ومريم ابنة عمران. وقفت موقف نادر في التاريخ أنه امرأة في أبهة الملك والأسر وفرعون. شو فرعون كان ترتع فرائد الناس من مجرد ذكر اسمه. هي تصدت لزوجها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثبات ورؤية واضحة وعزة وشموخ وركلت الدنيا زوجها فرعون. يعني الآن نحن لما بنضرب مثل بحاكم ظالم بنقول مثل فرعون.
فامرأة عذبها كمان عذبها أكيد وتحملت هذا العذاب.
ففي نساء تملأ الفراغ وبكون في عندها رشد, وفي نساء تملأ الفراغ وتسترجل بتصير بتفعل أفعال الرجال. حتى بتصرفاتها بمواقفها بتحدياتها للرجال.
ما بالنا بالنساء اللواتي يستخدمن الأنوث طريقا من أجل الوصول إلى غايات منصب وظيفة أي شيء. يعني للأسف بنشوفهم كمان بالمجتمعات.
طبعاً.
حتى في الجامعات المادة التي تقدم خطيا وشفهيا البنت اللي ما بنشوفها حتى ميك اب كانت مثلا عند الامتحان الشفهي جاي حاطه ميك اب ولابسه لبس غريب دغري الدكتور طبعا ينجح تمرق يعني
هيدا انعدام الضمير عند الدكتور ومكر النساء. يعني المرأة إذا تجردت من إيمانها ومن يعني أخلاقها بتصير تتصرف هذه التصرفات, تستخدم أنوثتها لإيقاع الرجال. ما هذه حبائل الشيطان. يعني أنوثة المرأة إذا استغلت في غير الموضع الحلال هذه حبائل الشيطان وحذر منها.
هل يعقل أن يكون الرجل يعني وسيلة لهذه الحبلة من حبال الشيطان؟ يعني لو كان هو رجل بالمعنى الحقيقي كان يفترض أن يقع في هذا الفخ؟ لو اجت عارية يعني ليش بده يقع بهذا الفخ؟
هلا النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث في الصحيحين. واحد من هؤلاء السبعة لا يظلهم لأنه خافوا الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين.
سبحان الله. إذن المسألة مربوطة بالقناعة.
طبعا لذلك قالوا من أولى مقومات الرجولة قوة الإيمان بالله عز وجل ومخافة الله سبحانه وتعالى.
حتى ما سكر الطريق على هؤلاء في ختام الحلقة. يعني التوبة موجودة. الباب مفتوح
أكيد.
حتى ما يحس حاله أنه هو عمل كل هذه الأمور كيف يقدر يعني يغير
بيختم يعني بحديث
حتى يصحح مجتمعه ويصحح حياته وسلوكه.
بالإسلام أمر سهل, ما بدك تفضح نفسك ولا بدك تروح عند خوري أو حتى عند شيخ أو قاضي. والصلة بينك مفتوحة, الخط مباشرة بينك وبين رب العالمين. والله ما في أروع من هذا الدين, ما في أوسع من رحمة الله تعالى. في الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا ابن آدم. شوف هالخطاب يلي يدغدغ يعني عاطفة الإنسان وانكساره لله, أنه تعالى يا عبدي الباب مفتوح. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء, يعني كترت وفحشت حتى كأنه بلغت سقف السماء, ثم استغفرتني غفرت لك.
إذن الباب بعده مفتوح.
مفتوح أكيد.
والمجال موجود لأن تغير في هذه الحياة. بدي أحكي بمسألتين بس بشكل جدا مختصر بطل معنا وقت. من يخالف فعله قوله. هل هذا من شيم الرجل؟ وبالنسبة لهؤلاء الشباب إلى متى سيبقون متأثرين بهذه الموضوع؟
أولا أكيد تنتفي صفة الرجول إذا كان نهج دائم. الذين يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون, هذا إذا كان نهج كامل يعني دائم. أما إذا كان
لا, ما هو معروف عن الرجل بأنه إذا يعني إذا فعل أو إذا قال فعل.
فعل أكيد.
بس اليوم رجال اليوم بيحكوا صايرين يعني عذرا مثل ما بتتكلم النساء وما بيفعل. فبتلاقي بيوعد وما بيوفي.
حتى المرأة الصادقة والمؤمنة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, هذا صفة المؤمنين رجالا ونساء. ولكن النساء البعيدات عن التدين واللي ما عندها مخاف من الله تعالى ما عندها أخلاق يقع بهذه الصفة الرجال والنساء ويجب أن نحذر منها.
طب بالنسبة للشقة اللي حكينا فيه
وهو الثاني
مسألة الشباب يعني المتأثرين بهذه الموضة الدارجة
أنه مخالفة القول الفعل
لا لا الموضة هذه كلياتها
لا يعني أنا نصيحتي لهم أولا أنه الواحد يرجع إلى هويته يعني
شيخ حسن حتى الألوان بيشتغلوا عليها صاروا نعم. يعني الأحمر مثلا منعرف طول عمرنا هذا لون للأنثى مش للرجل اليوم حتى الأحمر بنلاقيه
صحيح.
على جسد الرجل يعني هذا من باب التمييع
يعني بصراحة أستاذ حسام في مسؤولية علينا وفي مسؤولية عليهم مسؤولية علينا أنه نحن نفتش عن جسور التواصل معهم والجلوس معهم وأكيد في أفواج منهم حترجع إلى الله تعالى وإلى التعقل وإلى الرشد وإلى الرجول يعني أن الرجول صفة كمال في الذكر ومسؤولية عليهم أنه يعني بالنهاية الواحد يجب عليه أنه يفقه فلسفة الحياة بالنهاية عمر الواحد بده يمضي بعدين بده يموت
هو بالغالب نحن في عنا تراتبية في بنية المجتمع الأسرة في تراتبية
كان هو في أكيد ولكن كانت متماسكة الآن صارت منحلة صارت منحلة
طيب. بشكل سريع شو هي التراتبية؟
يعني برأيي الآن الأب والأم بالدرجة الأولى يجب أن يقوما بدورهما ولكن كذلك الأب والأم يحتاجان إلى رعاية من المؤسسات التربوية يعني أنا أقول مثال في تجربة الآن تقوم في ماليزيا كانت نسبة الطلاق كثرت كثير وصلت إلى قريب من 40% قاموا بتجربة من 5 سنوات تقريبا وهي تأهيل الشاب والفتاة المقدمين على الزواج وبيعطوا رخصة اسمها رخصة الحياة الزوجية مثل رخصة القيادة انخفضت خلال 5 سنوات نسبة الطلاق من حوالي 40% إلى 7%
سبحان الله هذا
دليل
ما تحدثنا به
أهمية التربية والتأهيل
حكما بلا شك قديش لازم نكون واعيين حتى لأهمية التربية والتأهيل في حياتنا وفي كل شيء لعلهم بدي أشكرك لأنه الوقت انتهى لهذه الحلقة وما بعرف يعني حاسس أنه كان بدنا يمكن حلقات أوسع لأنه الموضوع
أنا بهنيك على اختيار هالعنوان وموضوع كتير 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 مهم
ألف شكر
ويجب أن تتشابك عدة مسالك كما فكرت فكرية وتربوية
صحيح.
ودعوية ومنهجية ومؤسساتية وإعلامية حقيقة حتى لأنه هذا مأزق من أخطر المآزق اللي تهدد أجيال في المستقبل
صحيح 100% أشكرك جزيلا شيخ حسن رئيس جمعية الاتحاد الإسلامي
أهلا
وسهلا بكم
بارك الله
الحلقة
فيك
من
ألف شكر
ونعم البلد شكرا جزيلا الله يجزيك الخير إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ونعم البلد حملت عنوان رجل اليوم بلا شك هناك الكثير من الإضاءات التي سنطرحها في حلقات أخرى من هذا البرنامج لأنه يهمنا بالدرجة الأولى أن تتشابك أيدينا من أجل إنقاذ مجتمعنا. حسام العشري من وراء الميكروفون إعدادا وتقديما ويحيى طقوش من غرفة الإخراج والسلام عليكم ورحمة الله.